بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، سأله تعالى أن يجعلنا في شهرنا هذا من المرحومين الفائزين. نسأل الله تعالى أن يعيننا في شهر رمضان على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وهذا العنوان ماذا بعد رمضان، قد يستغرب منه بعض الناس ونحن في الثلث الأول من شهر رمضان. يقول بعدكم سائلين على نهاية رمضان، لماذا تتحدثون من الآن عن ماذا بعد رمضان؟ لكن في الحقيقة هذه المحاضرة في هذا الوقت ونحن في بداية شهر رمضان في الثلث الأول منه، الحقيقة فيها تنبيه عظيم، وفيها يعني وقفة مهمة جدا للصائم، وقفة محاسبة. أقول المسلم في شهر رمضان إذا تفكر في حاله كيف يكون بعد رمضان، خاصة في السنوات يعني التي مرت علينا، كم مرت علينا من رمضانات، ماذا كان حالنا بعد رمضان؟ هل الواحد منا يتطور في إيمانه، يرتقي في عبادته لله؟ هل تغيرت أعمالنا؟ هل تبنى إلى الله من بعض ما ابتلينا به من المعاصي والذنوب؟ هل انصلح حالنا مع القرآن الكريم؟ هذا ينبغي علينا أن نقف عنده، لأن هذا الإخوة يعكس لنا مدى صدقنا في الصيام في شهر رمضان، لأنه كما قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. علامة الهداية والتوفيق أن الله تعالى يزيدك على هداك، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولذلك بعض السلف كان يقول: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فنحن الآن في شهر رمضان نصوم ونقوم ونتلو القرآن، كيف سيكون حالنا بعد رمضان؟ لابد أن نقف. نحن الآن يعني نرجو من الله تعالى أن يكون حالنا بعد رمضان أحسن من حالنا قبل رمضان، وأن نزداد إيمانا وهدى وعبادة لله. لكن في الحقيقة الأمر المؤسف، وأنا أقول هذا بكل صراحة لأننا الإخوة في مثل هذه المحاضرات في الحقيقة هي وقفة لمحاسبة النفوس. الآن الواحد منا يسأل نفسه في الرمضانات الماضية: طيب كم مرت علينا رمضانات؟ ونرى أنفسنا يعني بعضنا يرجع إلى ما كان عليه من المعاصي أو ما يتغير، وكم مر علينا من رمضان وما أثر فينا؟ طيب لماذا؟ بالفعل يعني نقول هذا اختيار موفق لهذه المحاضرة في مثل هذا الوقت، حتى يتدارك المسلم ما قد يغفل عنه في شهر رمضان قبل أن يفوتنا رمضان ويذهب عنا. ولذلك الآن أنا أسأل سؤالا، هذا السؤال كل واحد منكم يسأله نفسه: من شهر رمضان الماضي، يعني من نهاية رمضان الماضي بعد رمضان الماضي إلى قبل رمضان في هذه السنة، من منكم ختم القرآن الكريم ختمة كاملة في السنة ولو مرة؟ نحن ما نبى نكشف الستور ونقول كل واحد يجاوب، لا، كل واحد حسيب على نفسه. يوم القيامة غدا سيقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لكن أنا أعرف قرارة نفسي، أعرف أنه قد يكون بعض الناس يقول: يا شيخ صراحة يعني أنا ما ختمت القرآن في السنة كلها، ما ختمت ولا ختمة. لأن أذكر مرة لما كانت المحاضرات عن قرب سألت هذا السؤال مرة في دائرة من الدوائر الحكومية، وكان العدد ما شاء الله كثير، يعني ممكن يصل إلى قريب 100، يعني ما حد رفع يده، وكانوا يعني متقبلين السؤال والموضوع، يعني كلنا إخوة وجلسنا لمحاسبة أنفسنا، وأنا أول المقصرين في هذا، فما رفع إلا ممكن 2 أو 3 من 100. طيب ما الذي شغلنا عن القرآن الكريم؟ هل معقول عندنا وظائف أو أعمال أو زحمة في الحياة تمنعنا من أن نقرأ القرآن الكريم أو نختم القرآن الكريم؟ أنا ما أقول في السنة ختمة، الذي ينبغي أن يكون هذا يعني في كل شهر، في غير رمضان في كل شهر ختمة، لأن الإخوة الآن يعني نكون واقعيين، قراءة الجزء الواحد من القرآن الكريم كم تأخذ معنا من الوقت؟ ما تأخذ إلا تقريبا نصف ساعة، هذه القراءة العادية، نصف ساعة من 24 ساعة ما نستطيع أن نجعلها للقرآن الكريم. الواحد منا ما شاء الله يعني ما ينسى أنه يتريق ويتغدى ويتعشى ويصير يربعة ويسولف في المجالس ويفتح النت ويشوف الأخبار ويشوف المقاطع يعني ويجلس مع أهله، لكن كتاب الله تعالى هذا خير جليس الدنيا. أنت عندما تقرأ القرآن، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني كم ستفوز من الحسنات وأنت تقرأ القرآن. تخيل الآن ماذا بعد رمضان، تخيل واحد بعد رمضان ما شاء الله أثر فيه رمضان قراءة للقرآن قيامة في الليل، فأخذ على نفسه عهد أنه يقرأ القرآن ما يهجر القرآن، فكان يختم في كل شهر مرة على الأقل، وهذا كما عرفنا ليس بصعب، يعني تعطي من وقتك للقرآن في كل يوم نصف ساعة، حتى لو قسمتها بعد صلاة الفجر لو قرأت 10 دقائق، وعندما مثلا بعد صلاة العصر رجعت من الدوام وريحت وتغديت بعد صلاة العصر، هذا بعد رمضان، بعد صلاة العصر 10 دقائق وقبل ما تنام 10 دقائق، هذه نص ساعة، بهذا تختم القرآن في كل شهر مرة، يعني عندك في السنة بتختم ما شاء الله قول 10 ختمات. تخيلوا واحد الآن حتى نحاسب أنفسنا حقا، واحد ختم القرآن في السنة 10 ختمات، هذا في غير رمضان، واحد ما ختم ولا ختمة، وهذا حال بعضنا الآن ما ختم ولا ختمة، يعني هذا كم سيكون له من الحسنات عند الله تعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني أنت الآن تقرأ مجرد مثلا الحمد لله رب العالمين، انظر هذه آية في ثانية ثواني قرأتها، كم سيكون لك من الثواب، مئات الحسنات. فكيف نغفل عن مثل هذا الخير العظيم؟ الله الإخوة يعني حقا كثير من الناس في غفلة، الله تعالى يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فعلينا أن ننتبه من غفلتنا. ثم ليست المسألة فقط مسألة حسنات وسيئات، مع أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون هم الإنسان في هذه الدنيا، لأننا في هذه الدنيا الإخوة ما خلقنا عبثا، الله خلقنا لغاية عظيمة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المسلم في هذه الدنيا يجمع الحسنات قبل أن يأتيه الموت، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذا من رحمة الله بنا عندما يذكرنا بالحساب والجزاء والجنة والنار، حتى نعمل لآخرتنا ونستعد للقاء ربنا جل وعلا. فوالله غدا يوم القيامة ما يهمك إلا عملك الصالح، حسناتك التي قدمتها لنفسك يوم القيامة. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني حافظت على صلاتي، يا ليتني زدت في صلاتي، في صيامي، في تلاوتي للقرآن، يا ليتني أقبلت على أعمال الخير من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس وكثرة ذكر الله وهكذا. فإذا فرصة نحن الآن في الدنيا نجمع الحسنات قبل أن يفوت الأوان. فإذا انظر الآن هذان الرجلان بعد رمضان كم سيكون بينهما عند الله تعالى. هذا ختم القرآن 10 ختمات في السنة، وهكذا كل سنة 10 ختمات 10 ختمات، هذا في غير رمضان. واحد غافل ما عنده عذر في الحقيقة إلا الغفلة، كيف سيكون حالهما عند الله تعالى؟ والله ما بينهما كما بين السماء والأرض. ثم المسألة ليست كما قلت يعني مجرد يعني مسألة حسنات وسيئات، الأمر أيضا أعظم من هذا، لأن كثرة تلاوة القرآن، تخيل أنت في كل شهر تختم القرآن ختمة على الأقل، أتظن أن هذا لن يؤثر في قلبك؟ هذا القرآن كما قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، الجبل يتصدع يتشقق من خشية الله. تظنك إذا تلوت القرآن في كل شهر مرة في كل شهر مرة، يعني نعم الواحد منا نسأل الله أن يعفو عنا يمكن يتلو القرآن ويسهو أو يغفل لا يتدبر، لكن في الغالب لا بد أن تستوقفك بعض الآيات، تقف عند بعض الآيات تؤثر في قلبك بعض الآيات، لا بد. يعني هذه الآية تقرأها في كل شهر على الأقل مرة، كل آيات القرآن تقرأها على الأقل في كل شهر مرة 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 مرة، ممكن تفوتك في الشهر الأول الثاني الثالث تغفل عنها، في الشهر الخامس تنتبه لها وتؤثر في قلبك بركة عظيمة. القرآن في بركة عظيمة، ممكن تقرأ مثلا قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، قرأت هذه الآية اليوم وخرجت وإذا بك تسول لك نفسك أن تنظر إلى امرأة متبرجة كذا فتتذكر أني أنا قرأت اليوم هذه الآية، فتغض بصرك. قرآن يحفظك، يحفظك من السيئات ومن المعاصي. وهكذا عندما تقرأ آيات القرآن فتفوز بكل خير. هذا حال الآن بعض الناس بعد رمضان، ونكون الإخوة يعني صريحين، نحن لماذا بعد رمضان يعني كثير منا يهجر القرآن، كثير منا بعد رمضان لا يصوم أبدا في السنة، مع أن هذا أمر مستحب، أنا أقول هذا واجب، لكن لماذا ما نستمر في الصيام؟ صحيح ما شاء الله كثير من الناس يصومون 6 من شوال بعد رمضان، لكن لماذا ما نستمر على الصيام بعد رمضان؟ نحن قد اعتدنا على الصيام الحمد لله، الصيام أصبح سهلا لنا في رمضان، لماذا ما نستمر على صيام مثلا الاثنين والخميس؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأعمال إلى الله تعالى، أو يعني حديث آخر قال تعرض الأعمال على الله تعالى في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض، يعني 3 أيام من كل شهر هذه تعدل صيام الدهر، لأن اليوم كأن بعشر أيام، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. يعني هذه أبواب كثيرة من الخير، لماذا ما نستمر على طاعة الله؟ لماذا ما نستمر على ترك الذنوب والمعاصي بعد رمضان؟ فهذه بالفعل وقفة مهمة جدا نقفها الآن ونحن في رمضان، لأن كل ما كان المسلم صادقا في صيامه محققا الصيام الذي يريده الله لا بد أن يؤثر هذا على حاله بعد رمضان، لا بد، لأن الله تعالى ما شرع لنا الصيام إلا لنستعين بالصيام على تقوى الله وعلى زيادة الإيمان. ولهذا الله تعالى قال يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله تعالى غني عن جوعنا وعطشنا وتعبنا، إذا لماذا يأمرنا بهذا الصيام الذي فيه مشقة، فيه تعب وعطش وجوع؟ هذا يرجع إلى صلاح أنفسنا وزكاة نفوسنا وزيادة إيماننا، وهذا إذن من رحمة الله بنا، يريد الله تعالى منا أن نتقرب إليه، أن نتوب إليه حتى نسعد في دنيانا وآخرتنا. وحقا الصيام إخوة الذي يصوم الصيام الذي يريده الله، والله يتغير حاله بعد رمضان، لابد أن يتغير حاله، ينصلح، يستقيم على طاعة الله، يترك المعاصي إذا كان قد ابتلي بهذه المعاصي والفواحش يتركها. ولماذا؟ لأن الصيام أثر فيه. كيف الصيام يعيننا على تقوى الله؟ كيف نصوم الصيام الذي يجعلنا بعد رمضان مستقيمين على طاعة الله؟ لابد الإخوة أن نحقق مقصود الصيام وروح الصيام، تقوى الله جل وعلا. كيف الصيام يوصلنا إلى التقوى؟ تعالوا نتفكر في حقيقة الصيام. الآن أنت في صيامك ماذا تفعل؟ أنت تترك الطعام والشراب المباح لك في الأصل، هذا حلال، أنت الآن إذا تترك الحلال تقربا إلى الله، فكيف الواحد منا يترك الحلال تقربا إلى الله ثم يصر على الحرام؟ يعني هذا تناقض، مثل واحد يصلي النافلة ما شاء الله، يصلي قيام الليل وصلاة الضحى لكن ما يصلي الصلوات الخمس، هذا ما فعل شيئا. إذن الذي يصوم عن الحلال ثم لا يصوم عن الحرام هذا ما فعل شيئا. ولذلك الصيام الحقيقي هو توبة لله، صيام التوبة لله تعالى، أن تصوم جوارحك عن الحرام قبل أن تصوم عن الطعام والشراب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا المعنى وحذرنا من هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني اللي بيصوم ما يترك هذه المعاصي في صيامه، بيصوم ما يترك قول الزور وشهادة الزور والكذب والجهل، الجهل كلمة يدخل فيها أخلاق أهل الجهل من السب والصياح والشتم والأخلاق الفاسدة، وكذلك يدخل فيها كل معصية، لأن كل من عصى الله فهو جاهل بعظمة الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني كأنه يقول الذي سيصوم ما يترك المعاصي في صيامه فالله ما يريد من هذا الصيام، ليس معنى هذا أنه ما يصوم، لا يصوم لكن ما حقق الصيام الذي يريده الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. الجوع والعطش أين ذهبت الحسنات؟ ذهبت مع السيئات. ولذلك المسلم إذا صدق مع الله في صيامه لابد أن يتوب إلى الله، والحمد لله الآن الأجواء مهيئة للتوبة إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين، وفي رواية قال: فتحت أبواب السماء، يعني أبواب السماوات مفتحة، أبواب الجنة مفتحة، كأن الله يقول لنا: يا عبادي تعالوا إلي أغفر لكم، أدخلكم جنتي، فتحت لكم أبواب دار كرامتي، هلموا إلي يا عبادي. ماذا ننتظر؟ لماذا ما نتوب إلى الله؟ الواحد منا إذا ما تاب في رمضان متى سيتوب؟ متى سيترك المعاصي والذنوب؟ وأبواب النار مغلقة، يعني كأن الله يقول لنا: ما أريد أن أعذبكم، يريد الله أن يتوب عليكم. وصفدت الشياطين، فالمسلم إذن يكون قويا في طاعة الله، والصيام يكسر الشهوة ويضعف النفس، فهذا يجعلك تستطيع أن تتغلب على شيطانك وعلى نفسك الأمارة بالسوء وأن تترك المعاصي. لكن والله الإخوة من يعني التناقض العجيب الذي نراه في واقع الحياة، في واقع الناس، أنك ترى صائما لكنه لا يصلي، أو صائم يضيع الصلاة عن وقتها ولا يبالي. لماذا؟ لأن ما شاء الله سهران طول الليل، وهذا خاصة في الإجازات يحصل، يعني خاصة عند بعض الشباب أو الفتيات، يعني سهر طول الليل ثم بعد صلاة الفجر خلاص ينام نومة ما يقوم ممكن إلا قبيل المغرب أو بعد العصر، وإن صلاة الظهر سقطت لا يبالي بها. صحيح النائم معذور، لكن ليس كل نائم معذور. النائم المعذور الذي يعني يريد أن يصلي لكن فاتته الصلاة، أخذته نومة هكذا بدون قصد. أما إنسان متعمد ينام وما يضع منبها ولا يوصي أحد أن يوقظه للصلاة، فهذا يأثم، وتضيع الصلاة عن وقتها هذه كبيرة من أكبر الكبائر، لأن هذه الصلاة هي صلتنا بالله، هي عمود الإسلام الذي لا يبالي بها ويتهاون في الصلاة ويترك الصلاة، هذا أمر خطير جدا. طيب كيف الآن أنت تصوم وتترك الحلال والطعام والشراب ثم تضيع صلاتك؟ وهكذا تجد إنسانا مثلا يصوم لكنه يصر على الزنا، يصر على الربا، يصر على الغيبة، ما يصوم لسانه عن الوقيعة في أعراض الناس والسخرية بالناس والسب والشتم. جابر رضي الله عنه يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع عنك أذى الخادم والجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. الصائم حال يختلف تماما. من العجب أن ترى امرأة فيها الخير وأخلاقها طيبة وتصوم رمضان لكنها لا تتحجب، هذا شيء عجيب. يعني كيف الذي أمرك بالحجاب هو الذي أمرك بالصيام والصلاة والأخلاق الطيبة؟ هذا الدين الإخوة ما يرجع إلى مزاجنا نحن، والله الشيء اللي يناسبنا ويناسب أهوائنا يناسب أهوائنا نأخذ به ونعمل به، والشيء الذي ما يناسبنا ما نأخذ به. لا، هذا الدين ليس بالتشهي. المسلم الصادق هو المستسلم لله. أنت اسمك مسلم يعني مستسلم لله، خاضع لله في كل أوامر الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام كافة في كل شرائعه. هذا الإسلام الحق، الاستسلام الحق لله جل وعلا. إذن عرفنا أن الصيام في الحقيقة الإخوة توبة لله. فانظر الآن الذي يصوم هذا الصيام مستحيل بعد رمضان يصر على المحرمات، وفرصة في شهر رمضان نترك المعاصي. يعني مثلا إنسان ابتلي بالدخان، ابتلي بالمخدرات، ابتلي بالمسكرات، فرصة الآن، أنت الآن صائم عن هذه الخبائث من الفجر إلى الغروب إلى المغرب، لماذا ما تصبر نفسك؟ وليست المسألة مسألة يعني مجرد يعني صبر، ولا مسألة تقرب إلى الله. مسألة هذه المسألة عظيمة الإخوة، الصيام حقيقة تقوى لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما قال من صام رمضان غفر له على طول، لا، إيمانا واحتسابا، يعني تصوم صيام تقوى، صيام توبة، صيام إيمان، يكون فيه الإيمان والرجوع إلى الله. وأيضا الصيام الإخوة يربي أنفسنا على مراقبة الله تعالى، وهذه حقيقة التقوى، لأن هذا الصيام سر بينك وبين الله. لذلك قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. فإنه لي من معانيها يعني الصيام سر بيني وبين عبدي. فما يعرف أحد أنك صائم على الحقيقة إلا الله. كل واحد منا يستطيع أن يختفي في غرفة ويأكل ويشرب ما يراه أحد ويخرج أمام الناس على أنه صائم، لكن ما يفعل هذا مسلم. حتى الصغير سبحان الله، حتى الصغار يوم يصومون ما يفعلون هذا. شوفه يقول لك: بابا أنا جوعان وأنا عطشان وخلاص أريد أفطر قبل المغرب، وتصبره وتخلي يلعب شوي عشان ينسى الجوع والعطش، وما يتجرأ هذا الولد أنه يكذب عليك ويفطر سرا بعيدا عنك. لماذا؟ سبحان الله، هكذا في النفوس مراقبة لله. الكل في رمضان يراقب الله، ويعلم أن الله يراه أينما كان. هذه حقيقة التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، في سرك، في علانيتك، في دوامك، في بيتك، في مسجدك، في صلاتك، في طريقك، في سيارتك، وفي أي مكان تتق الله، تراقب الله. ولذلك الصيام يصلح حياتنا كلها. لماذا ما نراقب الله في كل أحوالنا؟ نراقب الله في كل نظرة. إذا هممت أن تنظر إلى الحرام تقول الله يراني، إذا هممت أن تتكلم بكلمة فيها حرام تقول الله يسمعني، إذا هممت أنك تسمع شيئا حراما، موسيقى وغنى، تقول الله يراني، إذا هممت أن تخطو إلى مكان محرم تقول الله يراني، تخرج امرأة متبرجة سافرة بدون حجاب تقول الله يراني، كيف أنا أخرج بهذه الصورة؟ الله ما يحبها، الله ما يرضاها. هكذا الصيام يربينا على مراقبة الله تعالى. في دوامك، في عملك، الذي يصوم الصيام الحقيقي، صيام التقوى، صيام المراقبة لله، ما يحتاج إلى أحد يراقبه في رمضان ولا في غير رمضان، يكون مؤديا للأمانة ومخلصا في عمله، يعني على أكمل الوجوه. لماذا؟ يقول الله يراني، هذه مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنا مسؤول في دوامي وفي عملي، والله سيسألني عن هذه الساعات إذا فرطت فيها، سيسألني عن هذا الراتب، كيف آكل شيئا محرما أنا ما أستحقه، قصرت في عملي. سبحان الله، هذا الصيام يصلح لنا وظائفنا، يصلح لنا دنيانا، يصلح لنا أعمالنا، يصلح لنا أخلاقنا. سبحان الله، واحد يأتيك مثلا يسبك، يشتمك، يغلط عليك، يلف عليك في السيارة وانت صائم، تقول اللهم أني صائم، ذكر نفسك، وإذا كان أمامك تذكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم: فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. يعني أنا كيف أصوم عن الطعام والشراب وما أصوم عن الأخلاق الفاسدة؟ فهكذا أخلاق الصائم: حلم ورحمة وإحسان وعفو وكرم. هكذا الصائم في رمضان، بل يصوم قلبه عن الحقد والحسد والشحناء والبغضاء، لأن الصيام الحقيقي كما قلنا صيام عن المحرمات قبل أن يكون صياما عن الطعام والشراب. ومن المحرمات هذه المحرمات التي في القلوب، ليست المحرمات فقط أعمال ظاهرة بل حتى أعمال قلبية. واحد مقاطع أرحامه وما يسلم عليهم، لماذا؟ اختلفوا على دنيا، على ميراث، على مال، على للأسف. لماذا هذه الشحناء والبغضاء في القلوب؟ لماذا ما ننسى هذه المشاكل ونقبل يعني على التراحم فيما بيننا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، يعني هذا من آثار الصيام أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر، شهر الصبر عن شهر رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر يعني غل النفوس والصدور والشحناء والبغضاء التي فيها. لأن الصيام الحقيقي كما عرفنا ليس إمساكا فقط عن المفطرات، بل القلب يمسك عن الأخلاق الفاسدة والأمراض الخبيثة، اللسان يمسك، العين تمسك، الأذن تمسك، الجوارح كلها تمسك عن المحرمات. فإذا صمنا الآن هذا الصيام يعني الذي يربينا على مراقبة الله وعلى التوبة لله وعلى الأخلاق الصالحة الحسنة، هكذا سيكون حالنا بعد رمضان. هذا المفروض أن يكون حالنا بعد رمضان، خلاص تبنا إلى الله، تجردنا لله من الشهوات، من المحرمات، بل المسلم في شهر رمضان يتجرد لله من الدنيا وما فيها. الصائم يرتقي إلى أعلى درجات الإيمان، يعني يترك الصائم شهوات الدنيا، يترك حتى الطعام والشراب، كان يقول للدنيا خلاص أنا ما لي حاجة في الدنيا، لا بطعامها ولا بشرابها ولا بنسائها ولا بشهواتها. يتشبه الصائم بالملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولذلك ينبغي أن يكون شغل الصائم أن يكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن، وذلك الآن نحن الآن عرفنا أن شهر رمضان كما أنه شهر توبة وإنابة لله ومراقبة لله وتقوى لله، والذي يصوم هذا الصيام الحقيقي لا بد أن يؤثر هذا عليه بعد رمضان، تجده بعد رمضان مستقيم على طاعة الله، يحافظ على صلاته، أخلاق أحسن الأخلاق، بر والدين وصلة أرحام وأداء الأمانة في الدوام والعمل، ثم أيضا يترك ما ابتلي به من المعاصي من دخان من خمر من زنا من ربا من أي معصية، لأن الصيام هكذا يعني أثر فيه في شهر رمضان. هذه علامة الصيام المقبول، علامة الصيام الذي يريده الله تعالى. ثم أيضا من يعني الأمور التي يحافظ عليها الصائم في رمضان ويكون لها أثر كبير بعد رمضان تلاوة القرآن كما عرفنا. نحن الآن عرفنا لما ذكرت لكم السؤال من ختم القرآن في السنة قبل رمضان هذا، طيب ليش حقا قصرنا مع القرآن ونحن ما عندنا عذر؟ غفلة. طيب لماذا ما أثرت فينا الرمضانات الماضية؟ قد يقول قائل والله يا شيخ أنا أختم القرآن في رمضان ختمة، كل رمضان ختمة، طيب لماذا ما استمر الواحد منا على ختم القرآن بعد رمضان؟ والأمر سهل، أقول إخوة لأننا ما كوننا صداقة حميمة بيننا وبين القرآن في شهر رمضان. تقول كيف أكون صداقة بيني وبين القرآن؟ والله الإخوة هذه أجمل صداقة في الدنيا، أجمل صداقة في الدنيا أن تصاحب القرآن، وهذه خير صداقة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن يعني طبعا العلماء يذكرون أنه حافظ القرآن يحفظ القرآن من شدة مصاحبته أن حفظ القرآن، وحتى نقول طيب لو ما تيسر لو حفظ القرآن، يصاحب القرآن بكثرة تلاوته بتدبر معانيه، هذا القرآن رسالة من عند الله لنا. انظروا الواحد منا مثلا لو كان عنده صديق يحبه وعزيز عليه لكنه من دولة أجنبية وأرسل إليه رسالة بلغته، لغة مختلفة ما تفهمها، ماذا ستفعل؟ ستترجم كل كلمة، تقول سبحان الله يمكن يريد حاجة، يمكن يسلم علي، يتفقد حالي، أريد أن أرد عليه رسالته، أريد أن أكلمه، هكذا هذه السور في القرآن كل سورة رسالة من الله، بل كل آية فيها رسالة من الله للإنسان. لماذا ما نقف عند هذه الرسائل؟ رسائل كثيرة، الواحد منا الآن حتى في الموبايل لما تأتيه رسالة ولا واتساب واحد يطرش له يقول لا لابد أرد عليه، وإذا ما رديت عليه يمكن يأخذ خاطرة قلت شفت المسج ما رديت علي. سبحان الله هذه رسائل كثيرة من ربنا في كل آية، وربما ما نبالي بها، ربما أصلا ما نفهم معناها. طيب لماذا؟ هذا القرآن كلام الله، فإذا مصاحبة القرآن تكون بتلاوته بتدبره بالتخلق بأخلاقه، كما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تخلق بهذه الأخلاق، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. القرآن في كل خلق جميل، في كل عمل صالح، زكاة للنفوس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لماذا نغفل عن هذه الرسائل، عن هذا القرآن؟ فالذي يصاحب القرآن حقا في رمضان يكثر من تدبره، من تلاوته، من تفهم معانيه، من العمل بالقرآن، من التخلق بأخلاق القرآن. كيف أنت الآن تقرأ آيات مثلا فيها تحذير من المعاصي، تحذير من الزنا، تحذير من الربا، وأنت مصر على الربا أو على الزنا أو على شرب الدخان أو المسكرات؟ هذا يجعل الإنسان يراجع نفسه وهو يتلو القرآن، والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا صاحبت القرآن في شهر رمضان مصاحبة عظيمة، انظر كيف أثر هذه الصحبة عليك يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، ارتقي يعني ارتفع درجات في الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آت تقرأها. الله أكبر، يعني ترتفع درجات عالية في الفردوس الأعلى. طيب الآن لماذا نحن بعد رمضان ما نقبل على القرآن؟ لماذا ما نحفظ القرآن؟ واحد منا ممكن يفكر بعد رمضان يقول والله أنا أريد أن أحفظ القرآن، أريد أن أختم القرآن في كل شهر مرة أو مرتين، لماذا ما نفعل مثل هذا؟ كما قلت لكم ما كوننا الصداقة الحميمة والعلاقة الوطيدة بيننا وبين القرآن الكريم. لماذا؟ أنا أقول هذا بكل صراحة، وكما يقولون الصراحة راحة، وإنما يعاتب الحبيب حبيبه. اسمحوا لي يمكن يعني أثقل عليكم في اللوم والعتاب، لكن والله هذا أولا أنا أول مقصرين، وهذا الكلام لي أنا، ثم هذا من المحبة في الله. الذي يحبك حقا هو الذي ينصحك وينبهك، أما الذي يجاملك وما شاء الله يطبطب عليك دائما وانت على خير ويمدحك، يعني هذه ليست محبة حقيقية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الذين تعاونوا على البر والتقوى هؤلاء تستمر محبتهم يوم القيامة. أما اللي كانوا يجاملون بعض وكل واحد يعين الثاني على معصية الله ولا ينبهه ولا ينصحه، هذه ليست علاقة، غدا يكونون أعداء يوم القيامة، وأن كل واحد يقول أنت السبب، أنت اللي ما نبهتني، أنت اللي دليتني على هذه المعصية. يعني اسمحوا لي على يعني يمكن كلامي يكون في شيء من العتاب، ولكن كما قلت إنما يعاتب الحبيب حبيبه، ونسأل الله أن يجمعنا على يعني الخير. أنا أقول بصراحة الإخوة الآن الحمد لله الناس فيهم خير كبير، يقبلون على ختم القرآن في شهر رمضان، لكن عندما تسأل أكثر الناس كم تقرأ من القرآن في شهر رمضان، يقول لك والله الحمد لله أختم لي ختمة كاملة في شهر رمضان، وهذا في خير كبير لا شك، هذا خير عظيم. لكن الإخوة خلينا صريحين، ختمة كاملة يعني أنك تقرأ جزء واحد في اليوم، جزء واحد في اليوم، تعالوا نحللها، جزء واحد في اليوم يعني تقريبا أنت تعطي من وقتك للقرآن في اليوم نصف ساعة فقط، نصف ساعة، هذه القراءة العادية تأخذ نصف ساعة جزء واحد. طيب نصف ساعة من 24 ساعة وأنت لست في شهر عادي، لا أنت في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني صحيح هذا فيه خير لكن في الحقيقة فيه تقصير، فيه تقصير. أنا أريد يعني الذي بالفعل يريد أن يرتقي إلى الدرجات العالية، يريد أن يرفع همته، يريد أن يكون علاقة بينه وبين القرآن، ما يكتفي بختمة واحدة. إذا كان تعرفون الإخوة الصحابة رضي الله عنهم في الأيام العادية كانوا يختمون القرآن في كل أسبوع ختمة، هذا في الأيام العادية في كل أسبوع ختمة. ما تقول يا شيخ زمانهم غير، زمانهم ما عندهم شغل في الدنيا، نحن حين شوف الوظائف وشوف الساعات كيف تروح علينا ما عندنا وقت. أنا أقول العكس تماما، تتعرف الأولين كيف كانوا يشتغلون في مشقة، الواحد منهم أشغالهم شو كانت أشغالهم، يعني إما تجارة يصير تاجر يسافر، أو زراعة أو يحرث الأرض أو يصنع يبيع في السوق، يعني شغال تعب ومشقة. نحن اليوم الحمد لله أغلب وظائفنا في المكاتب، صحيح في شغل لكن الحمد لله نجد وقت. يعني الآن بصراحة أقول لكم الآن كل واحد كل موظف يعرف حاله، الآن مثلا داوم 8 ساعات في اليوم، هذه 8 ساعات هل الموظف مثل المكينة يعمل كل ثانية؟ مستحيل. بل انظر إلى الساعات الفعلية في دوامك كم ساعة، وإلى الساعات اللي تكون فيها فاضي كم، ممكن تكون فاضي ساعتين 3 ساعات أنت ما تسوي شيء. وذلك جزاهم الله خير، يعني حكومتنا الحريصة على نفع الموظفين واستفادتهم، يعني في أذكر أيام يعني عام القراءة أو كذا خصصوا حتى الموظف الذي يريد أن يقرأ ساعات يقرأ فيها. طيب الآن أنت في شهر رمضان، بدال ما يوم تحصل يعني وقت فراغ في وظيفتك سولف يا فلان ولا تحوط في الدوام، لا خذ المصحف وقرأ، بتحصل لك ممكن ساعة كاملة في دوامك أنت تقرأ. أنا ما أقول يكون هذا على حساب الوظيفة، لا ما يجوز هذا حرام، لكن بعد ما تنتهي أو عندك وقت فراغ اقرأ القرآن. الأولين ساكين كانوا، الواحد منهم إذا يبي يصير تكرمون دورة المياه الخلاء يقضي حاجته لازم يطلع من بيته ويصير مكان بعيد ويقضي حاجته ويتغسل ويرجع، كم يأخذ؟ ممكن يأخذ نص ساعة. نحن اليوم كل شيء متاح لنا ومتيسر لنا، المفروض نستغل هذه الراحة في عبادة الله تعالى، نستغل هذه النعم التي نحن فيها في المزيد من شكر الله. فإذا يعني الأولين إذا كانوا يقرون القرآن، من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل أسبوع ختمة، هذا في غير رمضان. أما في شهر رمضان كانوا يجتهدون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطر قدمه، صلى قيام الليل فقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح كان يقرؤون في صلاة التراويح يعني بالمئين من الآيات، يعني المئات من الآيات، كان يصلي بهم أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما من قراء الصحابة. فكان الراوي يقول فكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون يعني من صلاة التراويح إلا قبيل الفجر. تخيلوا يعني الليل كل صلاة بعد صلاة العشاء يصلون لين قبل الفجر. لا إله إلا الله. نحن اليوم للأسف يعني أنا أقول ماذا بعد رمضان؟ ليش بعد رمضان يعني ما نحافظ على قيام الليل، ما نحافظ على ختم القرآن؟ لأن في الحقيقة أخذنا الأمر بسهولة وبسرعة، يعني ما أخذنا الأمر يعني بقوة، ما صدقنا مع ربنا. اسمحوا لي يعني كل صراحة، الواحد منا الآن ممكن في صلاة التراويح يشوف أسرع مسجد، أو يعني خلاص يقتصر على صلاة نص ساعة تكفي بس، بعدين عندك الآن من الساعة التاسعة لين الساعة الخامسة في الليل، يعني هذا الوقت الطويل. صح الحمد لله صلاة التراويح فيها بركة وخير، لكن ماذا تفعل في ساعات ليلك؟ عندك هذه الساعات من الساعة التسع في الليل لين الساعة خمس، هاي يمكن ثمان ساعات أو أكثر، شو تسوي فيها؟ للأسف كيف نقضي ليلنا؟ إما في مجالس القيل والقال، أو في اللعب واللهو، أو في المسلسلات طيب كيف نريد إذن أن يؤثر فينا رمضان ونحن أعطينا من ليلنا نصف ساعة فقط لله وثمان ساعات للدنيا والشهوات والملذات؟ من الطبيعي أن يكون حالنا بعد رمضان أننا نؤثر الشهوات ونترك هذه الساعات القليلة التي حافظنا عليها في شهر رمضان. أنا الإخوة ما أريد أن يكون رمضان للمسلم مجرد يعني طقوس تعود عليها، يعني خلاص الناس يصومون أصوم معهم، الحشر مع الناس عيد مثل ما يقولون، والله يصومون أصوم معهم، يصلون تراويح أصلي معهم، صلي الليل أصلي معهم وخلاص لما ينتهي رمضان ينتهي كل شيء. هذا الأمر المحزن المؤسف. ولا المسلم الحمد لله في خير، المسلم ما أقبل على رمضان الآن، أقبل على الصيام وعلى القيام وعلى صلاة التراويح، يشوف المساجد ممتلئة الحمد لله هذا في خير، يشوف الناس يختمون القرآن لو ختمة واحدة هذا في خير، لكن يعني لماذا ينقطع عنا هذا الخير؟ الصدق مع الله، وأننا ما أخذنا الأمر بجدية وقوة، وما صرفنا أغلب الأوقات في شهر رمضان في عبادة الله وفي القرآن الكريم. إيش رأيكم أنا إذا قلت لكم الآن بدال ختمة واحدة خلوها ما بزيد، خلوها 10 ختمات. تقول شيخ لا تبالغ، 10 ختمات في رمضان منو يقدر يسوي مثل هذا؟ طبعا إذا نحن نظرنا إلى الأئمة الأولين، الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، يعني كل يوم ختمتين، يعني سبحان الله. يعني طبعا ما نقيس قدرتنا بقدرة الأئمة هؤلاء، طبعا هم بشر نحن بشر ليسوا ملائكة، لكن هذا إمام حافظ القرآن وفاهم القرآن، ممكن خاصة الحافظ القرآن يقرأ بسهولة، وهذا موجود الآن عند بعض الناس. أنا أعرف ناس يختمون القرآن في كل يوم ختمة، وبعضهم يقول أنا جربت في اليوم ختمتين موجود، لكن أنا ما أبالغ. طيب إذا قلت 10 ختمات في رمضان تقول لا الشيخ وايد صراحة، 10 ختمات من يقدر 10 ختمات؟ أنا أقول طيب نحن عندنا 24 ساعة في اليوم، لو تعطي القرآن من 24 ساعة كم؟ نتفق نحن عندنا نعم وظائف وعندنا أشغال وعندنا كذا، نعطي لو نفرض واحد ما شاء الله مجتهد ومتحمس الآن سمع هذا الكلام ويريد بالفعل يرفع همته، قال بعطي القرآن من وقتي 5 ساعات من 24 ساعة، يعني متوسط ليس بالكثير ولا بالقليل 5 ساعات. طيب حلو، هذه 5 ساعات، تعرف 5 ساعات هذه تستطيع كل ساعة على الأقل تقرأ فيها جزئين، يعني ستقرأ في اليوم 10 أجزاء، يعني ستختم كل 3 أيام، يعني ستختم في شهر رمضان 10 ختمات بسهولة. ما عليه في بعض الأيام انشغلت كذا خليها 8 ختمات، شوف كيف 5 ساعات هذه والله الإخوة الواحد منا ممكن بسهولة يحصلها. يعني مثلا إيش بيضرك بعد صلاة الفجر جلست في المسجد، يعني لست في المسجد قرأت لك ساعة مثلا، في الدوام كما قلنا بتحصل لك ساعة فراغ، هذه ساعة ثانية، رجعت وريحت بعد العصر عندك 2 ساعة إلى المغرب، خل ساعة لمشاغلك وأهلك وأولادك وساعة للقرآن، وأنت تقرأ القرآن اجلس في بيتك اجمع أهلك أولادك قولهم يلا كل واحد يفتح المصحف وكل واحد يقرأ من ختمته ويقرأ القرآن ساعة. الآن هذه 3 ساعات بعد الفطور فطرت وجهز صلاة التراويح ذهبت إلى المسجد، بدال أن نشوف شو حاطين في التلفاز وقيل وقال ومضحكات لا، مباشرة بعد الفطور أخرج إلى المسجد، ممكن تكسب لك 1/2 ساعة قبل صلاة التراويح، هذه قراءة جزء. طيب بعد صلاة التراويح رجعت إلى بيتك أكلت وشربت ويعني وارتحت، عندك من الساعة قول الساعة 10 من الساعة 10 لين الساعة 5 على الأقل تعطي القرآن ساعة 2 ساعة، وباقي الليل ما عليه روح شوف أرحامك أصدقائك، لكن لا تطول لا تبالغ، سلمت عليهم يلسياهم تآنسوا شوي أرجع بيتك، نم لك كم ساعة تنام تريح نفسك، قوم قبل ما ترقد مثلا لو قرأت ساعة قرآن وقمت قبل الفجر ساعة للسحور والقرآن، يعني هذه 5 ساعات أو أكثر بتحصلها في اليوم بسهولة. اللي يرتب وقته والله سيجد هذه 5 ساعات. يعني الواحد منا الإخوة والله لو يكون عنده مثلا مشروع في حياته أو كلفوا في الدوام مثلا يعني بمشروع معين أو يعني ينجز أمر معين، والله يعني الواحد منا يفرغ كل ساعاته لهذا الأمر، حتى ممكن يتأخر على بيته يقول حق أهله ترى أنا اليوم ما بايكم اليوم مشغول اليوم عندي شغل. طيب لماذا ما نفرغ بعض الساعات في اليوم للقرآن الكريم؟ أنا لماذا أقولكم يعني هذه الختمات؟ لأن الذي يكون حال هكذا مشغول مع القرآن همه القرآن والله الإخوة يجد المتعة الحقيقية في هذه الدنيا، والله الذي لا يجد حلاوة القرآن بس يقرأ بس عشان يختم له جزء يقول أنا ختمت القرآن ختمة في رمضان، والله ما بيحصل حلاوة القرآن. لكن لما أنت يكون هدفك أن القرآن صاحبي هو صديقي في الدنيا، أشعر بالأنس مع القرآن وأكرر تلاوة القرآن في كل وقت، فهذا سيصنع بينك وبين القرآن علاقة وطيدة ومحبة ومؤانسة وصلة وصداقة. مستحيل بعد رمضان اللي ختم القرآن مثلا 8 ختمات مستحيل بعد رمضان يهجر القرآن كلية أبدا، مستحيل، على الأقل سيختم في الشهر مرة أو مرتين، يقول أنا أعطيت القرآن في رمضان 5 ساعات 4 ساعات في اليوم، على الأقل في غير رمضان في كل يوم ساعة، في كل يوم ساعة بتختم القرآن في الشهر مرتين، انظر كم ستفوز بالحسنات العظيمة، كم سيؤثر هذا في قلبك. أنت لما تختم القرآن ختمة بعد ختمة بعد ختمة في شهر رمضان، أتظن هذا لن يؤثر في نفسك؟ هذا القرآن العظيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا سيغير حالك بعد رمضان. وهكذا نفس الشيء أنا أقول في صلاة التراويح، لا تكتفي بصلاة قصيرة مع الإمام في المسجد. نعم الآن المساجد يصلون صلاة قصيرة من باب مراعاة يعني عامة الناس، ما يريدون أن يثقلوا على الناس. طيب أنت خلصت ساعة 9، روح البيت صل، صل ركعتين ركعتين ركعتين، حتى بعد الوتر يجوز أن تصلي ركعتين ركعتين بدون وتر. اقرأ، إذا ما كنت حافظ احمل الموبايل أو المصحف، يجوز تقرأ وأنت في صلاتك، تقرأ ختمتك خلها في الصلاة وأنت تقرأ، ارجع بعد صلاة التراويح اقرأ لك جزء من القرآن وأنت تحمل المصحف أو الموبايل، والله تجد أنس، تجد أنك بالفعل تعيش حياة أخرى في شهر رمضان. هذه الحياة الحقيقية التي ينبغي أن يعيشها كل مسلم ومسلمة في شهر رمضان. فتخيل الآن أنت في شهر رمضان صمت الصيام الذي فيه توبة ومراقبة لله وتقوى لله، وختمت القرآن ما شاء الله 5 ختمات 8 ختمات، أقبلت يعني بكل جهدك على القرآن الكريم، فرغت وقتك للقرآن الكريم، استمتعت بالقرآن الكريم واستمتعت بقيام الليل من أول رمضان. الآن للأسف بعض الناس يظن قيام الليل بس في آخر رمضان العشر الأواخر، لا، من أول رمضان، وفي مساجد يقومون الليل من أول رمضان يصلون التراويح ثم بعد التراويح يصلون كلين الساعة 12. نعم هذا يوجد الحمد لله، وهكذا أو في آخر الليل إذا ما وجدت أرجع إلى بيتك وتصلي يعني ساعة ساعتين في بيتك. فتخيلوا إنسان هكذا صام صيام التقوى وختم له ما شاء الله 5 8 ختمات وقام الليل ساعة ساعتين وهو يقوم الليل في بيته، أتظنون بعد رمضان سيكون حاله مثل ما كان عليه قبل رمضان؟ أبدا، سيتغير بإذن الله. هذا الصيام وهذا القرآن سيغير أخلاقك وأعمالك وحياتك كلها، والله ستجد المتعة الحقيقية والبركة في حياتك كلها، بركة في نفسك، في هدوء بالك وراحة بالك، في وظيفتك بركة، في بيتك، في زوجتك، في أولادك، وستشعر بطعم الحياة الطيبة الحقيقية. والله هذه الحياة الحقيقية، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، شوف بالإيمان والعمل الصالح، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يحيينا الحياة الطيبة، حياة القرب من الله، حياة الإيمان، حياة العبادة، لذة الطاعة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا في شهرنا هذا من المرحومين الفائزين، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ويعني أشكر الإخوة القائمين على هذه المحاضرة، ويعني يسروا لنا هذا اللقاء بإخواننا يعني وأخواتنا، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبل منا أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، جزاك الله خير،
وياكم إن شاء الله،
ومشكورين جميعا الحضور، وشكرا لتلبيتكم للدعوة، وشاكرين جزيل الشكر فضيلة الشيخ.
وياكم إن شاء الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.